نناقش وإياكم في هذه الحلقة عن سيطرة الاحتلال على مصادر مياه في الضفة الغربية، وأيضا حول اعتداءات المستوطنين التي باتت متكررة ومركزة في الآونة الأخيرة على مصادر المياه في الضفة الغربية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور عمر الواوي، استشاري في الحوكمة والرقمنة. مساء الخير دكتور.
حياكم الله. حياك الله أستاذ عقيل.
دكتور، يعني المياه واحدة من أخطر الأدوات التي بات الاحتلال يستخدمها في حربه على الفلسطينيين. سيطرة الاحتلال في منذ اتفاق أوسلو وما قبل اتفاق أوسلو على مصادر المياه وتحديده لكيفية استخدام الأبار في الضفة الغربية من قبل الاحتلال للفلسطينيين، ما طبيعة سيطرة الاحتلال على مصادر المياه في الضفة الغربية دكتور؟
شكرا لك أخي عقيل على هذا الاستضافة، وتحياتنا للمستمعين الكرام. في البداية صراحة حابب أرجع شوي لموضوع سيطرة الاحتلال على مصادر المياه، ليس من 67 وليس من 48 وإنما من قبل ذلك، من بداية الانتداب البريطاني. وسيطرة الاحتلال أو العصابات في ذلك الوقت على مصادر المياه وبالذات المناطق اللي فيها وفرة في المياه، وكان هذا نتيجة لدراسات تم عقدها في عام تقريبا 1870 على واقع فلسطين، وتحديد أماكن المياه والينابيع بالتالي بإمكانهم استخدامها للحياة. مع موضوع بداية موضوع النكبة في 1948 تم احتلال الأماكن اللي هي فيها المصادر الرئيسية للمياه، سواء بداء من بحيرة طبرية إلى الينابيع من العوجة وغيرها. وأحكم سيطرة الاحتلال في عام 1967 مع النكسة على مصادر المياه كاملة بما فيها القائمة في الضفة الغربية من خلال أمر عسكري بالسيطرة على جميع مصادر المياه، بالتالي التحكم بها وفتح أبار جديدة أو إدارتها هو يخضع بإذن مباشر من الحاكم العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة في ذلك الوقت،
سواء كانت مناطق ألف أو باء أو جيم.
طبعا في ذلك الوقت ما كانت يعني مناطق ألف
نعم
أو باء أو جيم، هي جميع المناطق. ولكن مع خلينا نتكلم أنه تم عملية نقل بعض الصلاحيات في إدارة مصادر المياه من الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية، وبالتحديد لسلطة المياه الفلسطينية في أماكن ألف وأماكن باء وأماكن جيم، وهي المناطق الغالبة من حيث يعني نسبة المساحة في الضفة الغربية طبعا يتحكم بها الاحتلال. ولا أخفيك أنه اختيارهم طبعا للمستوطنات هو ليس من باب العشوائية، وإنما هو من باب يعني دراسة مسبقة ومستفيضة في اختيار الأماكن اللي بإمكانهم من خلالها سحب المياه والسيطرة على مصادر المياه بمعزل عن الحقوق المائية للفلسطينيين.
طيب دكتور، يعني نعم
أسمع.
يعني في كل هذه المعلومات التي تحدثت بها، كيف يتحكم الفلسطيني أو كيف يتم التحكم في كميات المياه المسموح بها للفلسطينيين؟ يعني أنت تحدثت أن المناطق ألف تخضع بالكامل لسيطرة السلطة، ولكن من المعروف أن مناطق ألف هي مناطق جبلية ويعني لا تغتني بمصادر المياه الرئيسية كمناطق باء وجيم. كيف يتم التحكم في كميات المياه المسموح بها للفلسطينيين؟
في البداية خلينا نركز على نقطة، أنه اتفاقية أوسلو والكميات التي تم تحديدها لتزويد المناطق السلطة الفلسطينية بها من الاحتلال الإسرائيلي لم تصل في أي سنة إلى النسب التي تم التوقيع عليها، هذا بالدرجة الأولى. الآن مصادر المياه الموجودة في فلسطين أو في الضفة الغربية بأغلبها هي عبارة عن مصادر جوفية، في هناك بعض الأبار بعض الينابيع السطحية ولكن نسبتها قليلة، ولكن في عندك كمان هناك نوع من أنواع للأسف يعني الإشكاليات التي خلفتها أوسلو برأيي أنا هي طبعا تأتي في نقطتين، أول شيء الاعتمادية على الاحتلال، والنقطة الثانية هي الاعتمادية على المانح الأجنبي. نقطة الاعتمادية على الاحتلال خلتنا أنه إحنا نستسهل عملية الاستقلال في مواردنا المائية ومصادرنا المائية والاعتماد على المصادر الإسرائيلية متمثلة بمكرون. هذا الأمر خلى أنه الكم الأكبر، يعني أعطيك أنا بس نسبة بسيطة، من عام 2020 لحد عام 2022 كمية المياه المشترى من شركة مكرون ارتفعت بنسبة 10%، تتكلم عن حوالي 90 مليون متر مكعب لحد 98 مليون متر مكعب. بالتالي الاحتلال أحكم سيطرته في البداية من خلال التحكم بالمصادر الرئيسية اللي هو بيزودنا فيها. الأمر الثاني من خلال القوانين والإجراءات الصارمة جدا في موضوع أنك أنت تفتتح مصادر مياه جديدة، لأنه أنت محدد بأعماق معينة، المستوطن له الأحقية والأولوية في الوصول إلى أعماق جدا منخفضة، وبالتالي الوصول إلى أبار جوفية ابتداء ذات جودة أعلى وثانيا ذات وفرة أكبر. هذا بالدرجة الأولى. الآن إحنا لما نيجي على واقعنا إحنا الفلسطيني، إحنا محددين بمجموعة ارتفاعات نسبيا مش كثير عميقة، بالتالي أنت مجبور أنك تأخذ من هذه المصادر، وفي حال أنه هذه المصادر تم استنزافها وهو أصلا ما يحدث الآن حاليا، أنت مضطر أنك إما إذا كان في عندك من باب خلينا نسميها من باب الحظ أنك في عندك نقطة أخرى، على سبيل المثال في قرية بلعة قضاء الكرم كان في أحد الآبار، هذا البئر بطل قادر أنه ينتج الكمية الكافية، ولكن في المنطقة في إحدى المناطق الأخرى في ذات البلدة كان في هناك فرصة لبئر آخر. شروط الاحتلال من باب تشغيل البئر الثاني ذو المياه الأكثر وفرة إغلاق البئر الأول، فبالتالي أنت الآن أصبحت مقيد في هذه العناصر كلياتها. فالاحتلال أحكم سيطرته من خلال القوانين والإجراءات، من خلال المصادر المختلفة، وللأمانة يعني ما بعرف، ولكن بعد أحداث 7 أكتوبر تم استخدام المياه كسلاح بشكل مباشر من حيث إغلاق صنبور المياه على قطاع غزة، وهذا الأمر تحول بشكل مباشر بعدها في تقريبا الصيف العام الماضي من خلال تقليص الكميات على بلديات كبيرة جدا زي الخليل ورام الله وبيت لحم، وبالتالي تقليص الكميات. فالاحتلال فعليا هو يملك السيطرة على هذه المصادر. بس خلينا نوه النقطة أنه ضروري إحنا نكون عارفين أنه ما يروج له الاحتلال أنه إحنا هذه المصادر، إحنا نأخذ هذه المصادر في مقابل أنه إحنا نوديها سواء مستوطنين أو كانوا في يعني مواطنين الاحتلال عايشين في المناطق الداخل. الاحتلال ليس بحاجة إلى مصادر مياه، يمتلك من مصادر المياه ما يدعه أنه يبيعها للأردن، بالتالي الموضوع مش نابع من قلة مصادر مياه، الموضوع هو فقط أداة للتحكم بالقرار السياسي وبالشعب الفلسطيني وتنغيص حياتهم عليه. هذا ضروري إحنا نكون عارفين ووعيين.
طيب دكتور، يعني ما تتحدث به بالفعل هو أمر جد خطير، يعني أنت تتحدث عن عنصر أساسي من عناصر الحياة. برأيك يعني اتفاقية أوسلو هل راعت هذا الأمر، أو هل كان هناك تصور لدى المفاوض الفلسطيني آنذاك التطور العمراني وزيادة عدد السكان، وأن هذا الملف سيكون سلاح بيد الاحتلال كما المقاصة اليوم؟
والله يعني للأسف لا أتوقع ذلك، لا أتوقع أنه كان في وعي بالدرجة العالية من هذه النقاط. بالمحصلة حتى لو كان هناك في لجنة تطلع على مواضيع المياه واحتياجات المياه، هي بالمحصلة لجنة فنية، وقرار المياه هو بالدرجة الأولى قرار سياسي. يعني أعطيك بس فقط هنت بسيط قبل ما أنتقل للنقطة اللي تفضلت فيها. بمجرد سقوط النظام السوري، واحدة من أهم الأشياء اللي عملها الاحتلال الإسرائيلي هو السيطرة على جبل الشيخ. جبل الشيخ بعيداً عن المكان الاستراتيجي للرقابة والتحكم زي ما هم بيحكوا، ولكن كان يسميه ديفيد بن غوريون أنه هو أبو المياه، نتيجة كميات المياه المهولة، نتيجة الثلوج اللي تتراكم عليه، وبالتالي هو بغذي بحيرة طبرية. في اللحظة اللي فكروا فيها السوريين في سبعينيات القرن الماضي أنهم يركبوا مضخات ياخذوا فيها المي من الوزانه ويرفعوها لبعض المناطق الزراعيه في دمشق، تم استهدافها بشكل مباشر. الاحتلال يعي ويحكم سيطرته بالدرجه الاولى. لذلك عشان اعود الى اوسلو، انا حكيت لك في البدايه انه أسوأ ما خلفته اوسلو هو الاعتماديه على الاحتلال والاعتماديه على المال. الكميات اللي احنا فعليا بحاجه لها في الضفه الغربيه وقطاع غزه لم يتغير لم تتغير بموجب الاتفاقية من أوسلو لحد الآن 30 عام، والكميات بقيت هي هي. لا، والأسوأ أنه إحنا أصلاً ما حصلنا على هاي الكميات اللي كانت ملائمة للتعداد السكاني اللي موجود وين في 1995. بالتالي إحنا فعلياً ما في عندنا الآن مجال كثير أنه نراوح فيه. الآن شو اللي ليش أنا ذكرت موضوع الاعتمادية على الاحتلال؟ إحنا صرنا نستسهل أنه أنا ما في عندي بئر ماء، أنا ما في عندي قدرة أني أنا أستقل، أنا ما في عندي قدرة أني أشغل، أنا في عندي مديونية عالية. بالتالي صار الاستسهال أنه أنا بأخذ اشتراك من مكروت وبنخصم من المقاصة وأنا بكون متريح، ما في عندي خلينا نسميها أعباء تشغيلية زي ما أني أنا بمتلك البئر.
ولكن سيكون له ثمن سياسي أيضا.
فهو غير الثمن السياسي، الثمن السياسي يعني للأسف أنا مش عارف شو التوصيف المباشر اللي بدي أحكيه بطريقة لبقة إذا إحنا ما صرنا فاهمين إنه هو قرار سياسي. يعني إحنا عفوا يعني 7 أكتوبر وإحنا شايفينهم ماسكين الحنفية وعم يسكنوها علينا، فإحنا الآن أتوقع إنه لازم وصلنا بدرجة من الوعي إنه ثمنه قرار سياسي. لا، أنا بدي أحكي لك المفاجأة إنه أصلا في تقرير نشرته مؤسسة إسرائيلية للمفارقة اسمها هو بروفيتس في العام 2023 بيتكلم عن المفارقات اللي بتنتهجها الحكومة الإسرائيلية وبالذات شركة مكروت في فروقات الأسعار بذات الخط في ذات المناطق المباعة للمستوطنين والمباعة للفلسطينيين. في بعض المناطق تباع ب30 أجورة للكوب، وبذات المناطق اللي هي قريبة على هذا المستوطنين تباع ب2.8 شيكل. يعني هو ليس فقط استغلال لموقف سياسي وإنما هو أصلا استغلال مالي، لأنه هو بيتم خصمه من المقاصة بشكل مباشر. فهون أنت لازم إحنا يعني لازم نكون إحنا فعليا فاهمين الواقع إنه هو استغلال بدرجة رئيسية وابتزاز بالموقف السياسي.
نعم، يعني بالحديث عن شركة مكروت الإسرائيلية، هي شركة تعتبر شركة خاصة أم أنها بالأساس حكومية؟
هي كانت بالبداية شركة حكومية أو عفوا شركة خاصة. للأمانة يعني خلينا أحكي لك إحنا خلينا نكون برضو كمان واعي، يعني ما في شركة حتى لو كانت خاصة أو كانت عامة ما بتدخل الحكومة الإسرائيلية بتدخل فيها بشكل سياسي. في تقريبا خلينا أنا بس أرجع لك يعني عشان تكون المعلومة دقيقة، شركة مكروت هي كانت بلشت كشركة خاصة ومتى في 1937، وكان تمويلها بشكل مباشر من الوكالة اليهودية. تمام، في عام 1956 دخلت حكومة الاحتلال فيها شريك وأعطتها حق الامتياز المطلق، ونركز على هاي الكلمة، للتنقيب والبحث عن المياه وإدارة مصادرها. بالتالي كل الأمور المتعلقة بقطاع المياه عند دولة الاحتلال هو مرتبط بشركة مكروت، وبالتالي عملية تزويد المياه إحنا إلنا كشعب فلسطيني مرتبطة بشركة مكروت اللي إلها حق الامتياز، وهم لا بيعترفوا بالحدود، لا كانت ضفة غربية ولا كانت قطاع غزة ولا الداخل، كله تحت سيطرتهم. وبالتالي فهم عارفين شو بعدين بيعملوا. المختصر يعني
دكتور، الفلسطيني بات يخشى الصيف بشكل مرعب. يعني الفلسطيني ينتظر اليوم جدول توزيع المياه في أي حارة وفي أي منطقة، يسهر طول الليل حتى يستطيع تعبئة خزانه أو بئر مياه ليسد حاجياته اليومية. فروقات التوزيع، أنت تحدثت قبل قليل، فروقات التوزيع في ذات الخط ذات المنطقة ما بين المستوطنات وبين المناطق الفلسطينية، هل هناك أرقام أو نسب معينة توضح هذا التمييز؟
يعني طبعاً هون موجود، إحنا نتكلم عن تقريباً نسبة، وهذا منشور في تقارير عالمية كان أبرزها في تقرير البنك الدولي، وللعلم هذا التقرير نشر في 2009. يعني إحنا نتكلم الآن عن تقريباً حوالي 16 سنة عمر التقرير هذا. كان يتكلم وهو مراعي جداً في بعض الأرقام، كان يتكلم عن نسبة تصل إلى 3 أضعاف للإسرائيلي أو للمستوطن مقارنة بالفلسطيني. يعني احنا نتكلم
يعني استخدام كل فلسطيني يقابله 3 مستوطنين
بالارقام. لا، العكس العكس العكس، استخدام كل مستوطن لثلاث فلسطينيين. خلينا اعطيك الارقام. نعم، اعطيك الارقام. الان احنا نتكلم عن تقريبا ما نسبته في اخر احصائيه نشرها اللي هي جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، نتكلم عن حوالي 85 لتر لكل فرد باليوم. المستوطن تصل الكمية اللي بيستهلكها يوميا إلى 300 لتر لكل فرد يوميا. الحد الموصى به من منظمة الصحة العالمية لحتى أنت تقدر أنك تعيش خلينا نسميها ب ب ب بكرامة أو بالحد الأدنى من المقومات لإلك، نتكلم عن حوالي 70 لتر يوميا. فإحنا بيننا وبين الحد الأدنى 15 لتر، بينما المستوطن يتنعم بحوالي 300 لتر وهي أيضا من مياهنا. يعني الكارثة هنا أنه هذه مصادرنا، هذه مياهنا اللي إحنا مقامة على للمستوطنات المقامة على أراضينا.
طيب دكتور، يعني حسب متابعتك ومنذ أوسلو حتى الآن، هل كان هناك أي متابعة دعني أقول حثيثة أو موضوعية وكاملة لأي اعتداء من الاعتداءات الإسرائيلية على منابع المياه، أم أننا خلاص توكلنا على مكاروت وانتهى الأمر، الصنبور يصل ويعني لا داعي للبحث عن مشاكل مصادر المياه مثلا؟
يعني موضوع المتابعة بحد ذاته هو جزء فيه، طبعا انت بدك تعزيه لسلطة المياه الفلسطينية لانه هي الممثل الفلسطيني في لجنة المياه المشتركة اللي اصلا موجود فيها الجانب الاسرائيلي واللي هي بتوافق على المقترحات كلها يعني. ولكن برضو خلينا احنا نكون واعيين انه الموضوع مش انه انا بمجرد ما رفعت هذه الشكوى الموضوع او هذا الاعتداء او وثقته او حتى بدي اجي انا أوقف فيه بالطرق الدبلوماسية أو بالطرق السياسية أنه راح يلاقي أي احترام. أنت عندك عفوا، يعني للأسف دائما هاي الجملة أنا بحب أحكيها، أنه إحنا نظن بالاحتلال خيرا مما هو عليه. يعني هذا احتلال، ما في احتلال أخلاقي، ما في احتلال كيوت يجي يلتزم بالقوانين وبالأعراف الدولية، لأنه لو كان في هذا الاحتلال، هذا النوع من الاحتلال لما سمي احتلال. فإحنا نتعامل مع ناس الانتهاكات ديدنهم، عملية التعدي ديدنهم. يعني أحكي لك شيء مثلا، في إحنا ما نوقف، يعني للأسف القصة اللي صارت الآن في عين سامية والسيطرة على عين الماء اللي هناك، تكلمنا عن حوالي 100,000 شخص ضرروا من هذه الحادثة. ولكن هذه الحادثة أصلا تكررت في 2017. يعني إحنا نتكلم عن تقريبا اللي هي منطقة تسمى، خليني والله أستذكر، اللي هي عين البيضة.
نعم عين البيضة، نعم
عن عين البيضة.
نعم.
الاحتلال الإسرائيلي ومكروت كانت في نبعة مي هناك، أهالي القرية تقريبا 1600 شخص عمالهم بيعتاشوا عليها. راح الاحتلال بكل بساطة جاب مكروت، حفروا بئر في نفس المكان اللي بيغذي هاي النبعة، تم سحب المياه مقابل إيش؟ إنه يتم مستوطنة ميهولا، يتم تزويد المياه فيها وتم تجفيف هذه النبع. والناس اللي هناك خسروا أراضيهم الزراعية، بطلوا قادرين أنهم يسقوها، لأنه لما بدهم يجيبوا تنكات علشان أنهم يسقوا هاي المناطق الزراعية راح تكون كلفة عندهم جدا مضاعفة، وإحنا عارفين شو واقع الزراعة في فلسطين. بالتالي كحسبة هي مش 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 مجزية، خلينا نسميها بهذه الطريقة. الآن هذه الانتهاكات موجودة عندنا، بنعيشها إحنا، شايفينها، ولكن بدون وجود أدوات قوة سواء كانت سياسية أو دبلوماسية في وجه احتلال لا يرى سوى العنجهية والتعدي وسيلة لفرض سيطرته، ما في عنا قدرة. يعني إحنا إيش بدنا نسوي؟ أنا الحل دائما بحكيه وبقوله بكل بساطة، اعتبر إنه ما في مي من مكروه، اعتبر إنه ما في مي من البلد، ابني على هذا الأساس واشتغل عليه. نقطة وآخر السطر. الخيار هذا أو هذا السيناريو أنا بعرف إنه هو سيناريو صعب، ولكن لازم نجهز حالنا لإله، لأنه في أي لحظة السيناريو اللي حصل في قطاع غزة سيتكرر. وعفوا الواقع اللي موجود في قطاع غزة لسه خلينا نسميه بهذه الطريقة حيكون أرحم شوي. ليش؟ لأنه في عندهم بحر ممكن يستعيدوا عنها في بعض الأمور اللي متعلقة بالغسيل وما شابه.
نعم.
بس أنت تتكلم عن مناطق الضفة الغربية،
يعني
قطع الماء. نعم. قطع الماء
هو بالفعل دكتور، يعني لما عندما تتحدث عن مدن كبيرة كرام الله مثلا، تم قطع المياه عن رام الله، ليس هناك أي مصدر للمياه في رام الله، سواء مياه عذبة أو مياه أخرى.
100% هذا كلام صحيح. إحنا نتكلم عن مصادر هذه المياه، هذه المدن الكبيرة اللي فيها اكتظاظ سكاني، اللي واجهته العام الماضي في موجة الحر، في موجة تقليص كميات المياه اللي وصلت إلى الثلث من شركة مكروت، هذه البلديات الكبيرة، أدى إلى كارثة بكل ما تحمله الكلمة المعنى. الآن أقل إحنا إيش اللي بنتكلم عنه؟ نحفر الآبار على الأقل في مناطق القروية، في أماكن اللي ممكن بذلك. نحن نعي أنه أماكن اللي هي مثلا زي العمارات صعب أنك أنت تغطي كل الاحتياج السكاني، ولكن على الأقل أنت بحاجة أنك يعني زي ما يسموها أنك تلاقي وسيلة للنجاة لفترة معينة عبين ما تقدر تدبر حالك. ولكن
طب دكتور المياه. دكتور يعني البلديات أو المجالس المحلية تعي خطورة هذا الموضوع، يعني أليس كان من باب الأجدى أن يتم فرض رخصة البناء بأن يكون هناك بئر مياه سواء للعمارات السكنية أو للمنازل؟
يعني هذا صراحة بحاجة إلى وعي أكثر من كونه قانون، بمعنى أنه إحنا بحاجة إلى وعي المواطن نفسه بأهمية هذا الخطوة. عفوا، إحنا أنا مثلا في مكان القرية اللي أنا كنت عايش فيها، في البلد في البيت في عندنا بدل بير بيران، سيدي وستي كذلك في الأرض عندهم، في عندهم بير خزان مي في كل منطقة. كنا هاي الثقافة كانت منتشرة عندنا. الآن مع موضوع الانتقال من الريف إلى المدن والتوسع غابت هذه الثقافة بدرجة أو بأخرى. الآن هناك دور على البلديات بإثارة الوعي بهاي الثقافة، إنه يا عم تأخذ مثلا أنت تسهيلات مقابل هذا بنأخذ خصم على كذا، من باب تحفيز الناس. ولكن أن يصل الأمر إلى فرض قانون على المواطنين بتأسيس بئر ماء مع كل رخصة بناء، يعني إن شاء الله يكون هذا الأمر
والله من باب أولى، من باب أولى أن يكون هكذا قانون. يعني
والله أنا أتمنى ذلك، بس بقولك إنه هو الأمر حيكون شوي صعب، لأنه يعني شوف كمان بدك تراعي نقطة إنه عملية بلورة القوانين فرضها هي مش عملية تحدث ما بين ليلة وضحاها،
ولكن يقدم مع القانون، يقدم معه تسهيلات إضافية. يعني في حال التزمت في بناء بئر مياه مثلا تعفى من ضريبة كذا أو تخفض عليك ضريبة كذا. يعني الموضوع نعم. ليس يعني دكتور أنت تحدثت في البداية بأن في 1995 لم يكن عدد الفلسطينيين كما هو اليوم، فما بالك بعد 10 سنوات؟
طبعا هذا أمر إحنا بحاجة إنه الوعي، إثارة الوعي فيه هو بحد ذاته هذا الأهم. عشان هيك إحنا بنتكلم إنه النعي بحجم الكارثة وبإنه أزمة المياه هي ليست أزمة ناتجة عن احتباس حراري أو قلة مياه من وجهة نظر الاحتلال أنا بتكلم، وإنما هي خيار سياسي يفرضه الاحتلال علينا لانتزاع مواقف معينة. هذا هو نقطة الوعي، فبالتالي أن تكون أنت مستقل بأهم اللي هو عفوا الأمن الغذائي والمائي عندك، هذه نقطة الانطلاق، وهذا فرض على كل مواطن. والبلديات إن وعت بهذا الأمر وسعت إلى توعية المواطنين بهذا الأمر وتقديم تسهيلات لذلك، هذا سيكون يعني جدا رائع وخطوة بالاتجاه الصحيح.
يعني يبدو أننا سنعطش دكتور.
عطشنا من 7 أكتوبر للأمانة، يعني هذه عطشنا من ذلك التاريخ، اللحظة اللي أدركنا فيها أن كثير من الأمور بيد الاحتلال، وأدركنا أن أمننا المائي والغذائي هو بيد الاحتلال.
ولكن دكتور لم نقم بأي شيء على الأرض، يعني حتى على حملات توعية ليست هناك أي حملات في الشارع الفلسطيني.
للأسف، لأننا يعني ما انقرصناش، خلينا نحكيها هيك بالعام، لأنه لسه إحنا بنحاول إنه نتكيف، بنحاول انه نزلت الكميه للثلث اوكي، بس لسه بعده في موجود شويه مي، فبالتالي ما في داعي انه احنا نستعجل بهذه القصه. ولكن الخطر بدا من اللحظه اللي احنا ادركنا فيها انه الماء يستخدم كسلاح. شوف، الماء مش ما عم يستخدم كسلاح فقط من باب التعطيش، الماء استخدم على يد الاحتلال كاداه للقتل حرفيا ما بعد مرحله النكبه، عندما تم تسميم بعض الآبار في قطاع غزة وقامت الحكومة المصرية بإعدام بعض العملاء الذين قاموا بذلك. يعني إحنا بحاجة ننظر للموضوع. الآن أنت قاعد تنظر للمياه على أنها أزمة كمية، أنا بنظر لها أنها في المستقبل ستكون أداة يعني فخ، خلينا نسميها.
يعني دكتور أنا كنت قد حضرت لك مجموعة من الأسئلة أثر الموضوع على الزراعة، ولكن يبدو أن أثره على الإنسان أخطر بكثير من خطره على المزارع والزراعة الفلسطينية. يعني هذا الموضوع يعني يستخدم سلاح على البشر، على الفلسطيني نفسه قبل على أرضه.
هو خطة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المياه كسلاح على القطاع الزراعي نجحت وتسير بوتيرة جدا متسارعة. من خلال يعني أحكي لك مثال بسيط، معظم المزروعات اللي إحنا موجودة عندنا في السوق الفلسطيني هي مروية بمياه عادمة معالجة يتم أخذها من يعني من خلينا نسميها اللي هي الوديان الجارية اللي بتصل لعند الجدار العازل، بتم استخراجها وتنقيتها وري المزروعات فيها وتصديرها للسوق الفلسطيني. ولكن اللي احنا دائما ننساه انه فاتورة تنقية هذه المياه العادمة احنا عم ندفعها من جيبتنا من خلال المقاصد، بالتالي هو زودك بمزروعات انت بتشوفها رخيصة ولكن لانها احنا اللي دافعين حقها، ضربنا السوق الزراعي احنا الخاص فينا. القصة اللي حكيت لك اياها عن قصة عين البيضة وبردلة وتجفيف النبعات هاي حصلت في الاغوار، تم حفر ابار وتجفيفها مقابل انه يطبوا على الجانب الزراعي في بعض هذه المناطق، بالتأكيد انه حيكون خطرها على الانسان اكبر، ولكن خطرها على الانسان بدأ من لحظة استهداف القطاع الزراعي، ليس فقط من باب انه هو يشرب وياكل، هو ضربه في امنه الغذائي، الماء سيطر عليه، رفع عليه الأسعار تبعاته، قنن عليه استخدام المياه، منعه من إنه مد. يعني إحنا الآن في عندنا بعض الأماكن اللي هي محطات التنقية، في بعض الأماكن ممنوع أنت فيها تمد مواسير لأرضك الزراعية علشان إنك تسقي فيها أرضك بالمياه العادمة المعالجة اللي أنت أصلاً تدفع فاتورتها.
نعم.
فالخطر هو في المحصلة يصل إلى تهجير الناس من أرضهم. أنا بدي أعمل من الضفة الغربية ومن قطاع غزة
أرض طاردة
غير صالح للحياة
أو مكان طارد للفلسطيني. يعني كل هذا دكتور لم نتطرق لاعتداءات المستوطنين أنفسهم على 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 مصادر المياه، يعني كل هذا فقط من الاحتلال كحكومة والشركة شركة ميكاروت. المستوطنين وبعد 7 من أكتوبر تجبروا بالاعتداءات على الفلسطينيين سواء على الأراضي باستيطانها أو على مصادر المياه. يعني يبدو أن الاحتلال أفلت العقال لهم ليفعلوا ما يشاءون.
وهذا كله يصير في ذات الخطة. يعني أستاذ الكريم، ليش إحنا دائما برجع بحكي لك ليش إحنا بنحاول نظن في هذا الاحتلال أكثر مما يعني هو عليه؟ هو لما يجي بيسمح للمستوطن إنه ينزل على هذه الأرض أو على هذه المنطقة ليعتدي عليها ويسرق عليها ويخرب فيها، هذا يعني هو بيتم بمحض إرادة المستوطن، هو بخطة ممنهجة من حكومة الاحتلال من سموتريتش وبن غفير وكلاتهم شغالين مع بعض الجماعة. الآن اللي قاعدين بيعملوه المستوطنين هو كمان بيشير بخطة الضم. يعني إحنا الآن نتكلم عن خطة الضم اللي تم إقرارها والموافقة عليها على الأقل بالشكل اللي موجود عليه بالكنيسة. كل هذا اللي عماله بصير حاليا هو إرهاصات في سبيل تحقيق هذا القرار. المستوطنين، وجود المستوطنات في الأماكن اللي هم موجودين فيها وعملية، أول شيء المستوطن مش فقط بتدي على مصادر المياه، هو أصلا بلوث مصادر المياه لما إنه هو يجعل من المياه العادمة اللي هو بينتجها تصير في الأراضي الفلسطينية. هو خرب الأراضي الفلسطينية، لوث مصادر المياه، رفع فيها نسبة الملوثات بشكل كبير بحيث أنها صارت أصلاً غير قابلة للشرب وأنت بحاجة لكل فعالية لحتى تنقيها. هذا غير عن موضوع إنه استهداف الأماكن والأبار. يعني مثلاً من القصص الغريبة اللي ذكرها تقرير البنك الدولي، بيحكي لك إنه الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الثانية كان بده يقرأ عداد أحد الأبار في بلدية نابلس، ونتيجة الحظر التجول كان في منع تجول في هذاك الوقت، كانت مسكرة البير، هذا كان مسكر بتعرف بالجدار ومسكرة بواب، بدل ما انهم يرنوا على البلدية يقولوا لهم افتحوا عشان نطلع العداد كإجراء متفق عليه في اتفاقية أوسلو، جاب الدبابة وهد السور وخش على المنطقة وخرب الدنيا كلها. وهذا احنا ما نتكلم عن احتلال، نتكلم عن المستوطنين، نتكلم عن احتلال. فما بالك بالمستوطن، فما بالك بالمستوطن اللي هو اصلا عايش قبالك في الجبل اللي قبالك وعينه على بيتك، هو بده كلياتهم شغالين بذات النصف لحتى انه يجعل المنطقة اللي انت عايش فيها غير قابلة للحياة. كل المناطق اللي موجودة في الضفة الغربية فيها قرب من المستوطنين، صدقني الموضوع مش استهداف للمياه فقط، استهداف للمياه، استهداف للأرض، استهداف لمناطق الرعي، استهداف للبيوت، برأيي الشخصي مش استهداف مباشر للمياه، هو استهداف لأمننا وشعورنا بالحياة في المناطق اللي احنا موجودين فيها.
نعم. طب يعني دكتور، أنا لا أريد الإطالة عليك حقيقة، ولكن الموضوع جد خطير ومهم جدا. ماذا الآن أمام الفلسطيني ليفعله حتى لا يعطش، سياسيا ومجتمعيا وشخصيا؟
يعني التعويل على المؤسسات الدولية برأيي هذا يجب أنه ننسى، لأنه فعليا هي إحدى الكوارث اللي أفرزت من أوسلو وأوصلتنا في بعض الجوانب إلى ما نحن الآن عليه. بالتالي موضوع أنه لا نشوف المؤسسات الدولية هذا خلينا نحطه على جانب، مش شغال، مش راح. الأمر الآخر هو بيأتي بشقين، اللي هو إحنا شو دورنا كمواطنين، شو نشتغل، بيأتي بشقين، شق وازع داخلي والشق الآخر هو مؤسسات. أنا الشق الداخلي أنه أنت، أنا زي ما حكيت، أنا حكيت بكل بساطة أنه افترض أنه إحنا عدنا إلى حياة ما في عندك خدمة المياه تزويد المياه، اشتغل على هذا الأساس. حتى كنت في المدينة خلي عندك هذا السيناريو اللي بنسميه إحنا أسوأ سيناريو ممكن يحصل، شو ممكن يحصل وصار اوريدي، خلينا نحطه في بالنا ونشتغل عليه. الان دور المؤسسات، دور المؤسسات صراحه دور جدا كبير، سواء باثاره الوعي على المواطنين، تفكير في ايجاد مصادر بديله. واحكي لك اياها، ترى موضوع انه المؤسسات تحاول انها تلاقي مصادر بديله كمان هذا فيه تحدي جدا ضخم، يعني هذا بحاجه الى دول بميزانيات جدا ضخمه. مثال عليه بسيط، الحدث اللي صار في الحرب الايرانيه وعلى دول الخليج. دول الخليج كان في عندها توتر عالي انه لو تم استهداف احد المفاعلات اللي موجوده على البحر راح تصل، لانه معظم دول الخليج بيتم استخدام المياه المحلاه عندهم في تزويد المواطنين بمياه الشرب. ففي اللحظه اللي بيتم فيها تسريب على مياه البحر انت كنت غير قادر انك تستخدم هذه المياه. والخزانات اللي عندهم، تخيل الخزانات اللي عندهم في دول الخليج ذات الميزانيات الضخمه جدا قد لا تكفي الى 3 أيام، فما بالك في مناطق زي إحنا مناطق مستنزفة. بالتالي دور المؤسسات، دور إثارة الوعي، زي ما أنت تفضلت موضوع إنه إحنا نتكلم إنه لا، لازم يكون في عنا حلول على المستوى الفردي بتوعية من المؤسسات الفلسطينية. والأمر الآخر إنه بدنا نفكر بحلول خارج الصندوق لموضوع كيف إحنا نحافظ على حقوقنا المائية، سواء كانت أبار، سواء كانت نبعات، سواء كانت محطات حصاد مياه الأمطار. لازم هذا اللي نتكلم عليه. صدقا صعب إنك أنت تتكلم بحل ممنهج واضح تشتغل عليه، هذه بيسموها إدارة مخاطر، وإحنا الآن في عز المخاطر بحاجة إنه نشتغل عليها.
ولكن يبدو للأسف على المستوى الرسمي لا نعرف لا مخاطر ولا إدارة مخاطر حسب ما يجري على أرض الواقع.
والله بالنسبة المؤسسات الرسمية لو كانت تعي أو لو كان في عندها إدارة مخاطر، أتوقع كان بعد 5 سنين من بداية أوسلو كانوا أدركوا المخاطر، لأنه الأمور اللي عمالها تصير عندنا حاليا إحنا هي ليست إنتاج اليوم، هي خطة موجودة من أكثر من 100 سنة وهدفها السيطرة على الشعب الفلسطيني وعلى مواقفه السياسية والتحكم. المؤسسات لا، لم تعي. أنا برأيي الشخصي أنه للأسف المؤسسات على مستوى الحكومة لا تتجاوز موضوع الاستنكار وموضوع الشجب، أنه بتم استهداف مصادرنا، بتم إلى آخره. هو أي حدا بقرأ أي صفحة على الأخبار يعي بذلك، ولكن ما يحدث على الأرض لا يوجد شيء. يعني عفوا، لو كان بده يتم شيء كان تم في غزة. في غزة ما في عندك أي شيء، في عندك أنت تتكلم في غزة عن صفر إمكانيات للقيام بأي شيء. معظم اللي عم بيتم هناك على الأرض هو عبارة عن محاولات فردية في تحلية المياه واستخدامها، حتى محطات تحلية المياه تم استهدافها، حتى محطات معالجة المياه تم استهدافها. بالتالي للأسف احنا بنعيش في غياب واقع سياسي عن أهمية هذا المصدر وأنه بالنسبة لشعبنا.